البحرين. بلادنا الصغيرة الجميلة تحتضن الزوار وتحسن وفادتهم، تكرمهم وتنهل من فيض تخصصاتهم، علماء، مفكرون، أدباء، شعراء، نقاد، فنانون، اقتصاديون وغيرهم. ضيوف البحرين. ضيوف البحرين برنامج يستضيف كل أسبوع زائرا مميزا يستعرض معه موضوع تخصصه وفعاليات زيارته. ضيوف البحرين إعداد وتقديم أمير قاسم، إخراج لطيفة بنطية. ضيوف البحرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتنا الكرام، وأهلا بكم من جديد وحلقة جديدة من برنامجكم ضيوف البحرين. إخوتنا الكرام، في كل حلقة من الحلقات نستضيف أحد الإخوة أو إحدى الأخوات ضيوف البحرين الذين يأتون ليبدعوا و ينتجوا ويلقوا ثمرات إبداعهم وإنتاجهم في محاضرات وندوات ومؤتمرات وغيرها. اليوم مستمعي الكرام نلتقي بالأخت الفاضلة الأستاذة زينب حفني من المملكة العربية السعودية. زينب حفني قاصة، روائية، شاعرة، كاتبة، أديبة، نرحب بها في هذا اللقاء. أهلا أخت زينب.
أهلا بك يا
أخي. زينب، من أين نبدأ؟ نعرف أن أنت يعني متعددة المواهب والإنتاج، فمن أين نبدأ؟ هل نبدأ من موضوع القصة؟ أعتقد على ما أعتقد وأتصور أن أنت بدأت الكتابة بالقصة، فهل هذا صحيح؟
بدأت بالقصة القصيرة.
نعم. وماذا كتبتي في البداية؟
بدأت القصة القصيرة بمجموعة سميتها قيدكم حريتي، لكنها لم تلقى يعني إقبالا كبيرا من الجمهور بحكم طبعا أنه كنت في بداياتي يعني.
نعم.
أنت عارف الحفر في عالم الأدب ليس كالحفر في عالم الفن.
صحيح.
فبعدها بحوالي يمكن سنتين أو ثلاث سنوات تقدمت بمجموعة القصصية نساء عند خط الاستواء.
نعم.
طبعا صدرت نساء عند خط الاستواء عام 1996.
نعم.
عندما كتبتها لم أتوقع أن تثير كل هذا الضجيج. كتبتها بقلب امرأة.
نعم.
أن تكتب المرأة بقلب امرأة فهذا يعني أنها تكتب دون أن تنظر إلى مجتمعها، وإنما تنظر إلى داخلها، إلى ذاتها. خروج هذه المجموعة أدى إلى حدوث ضجة كبيرة. صحيح أنها يعني أثارت ضجة كبيرة ومنحت بسببها عن السفر.
طبعتيها في المملكة ولا؟
لا طبعا أنا اليوم لا أطبع داخل المملكة. أنا إذا أردت أن أطبع داخل السعودية فهذا معناه أن الرقيب سيحذف أكثر من 50% من سطور قصصي. فكتبت فنشرتها في القاهرة في دار الشروق المصرية. طبعا عندما أثيرت ضجة حولها كبيرة
أين الضجة؟
الضجة كانت في الداخل، لأنه في ذلك الوقت لم يكن هناك إنترنت.
نعم.
يعني أنت عارف أنه إنترنت يعني وسيلة اتصال سريعة يعني.
سريعة.
فلكن الضجة التي أثيرت في الداخل كانت التنقل عن طريق الفاكس. وفوجئت أنا في بيتي أن رفع علي سماعة الهاتف أحد المثقفين وقال لي أنت جالسة في بيتك والضجيج يثار من حولك وأنت لا تعلمين.
نعم.
فقلت ضجيج حول ماذا؟ قال حول مجموعتك القصصية نساء عند خط الاستواء. وفعلا يعني منحت من السفر عدة سنوات من الكتابة، لكن اليوم عندما أعود بذكرى إلى الوراء أرى بأنها كانت تجربة ثرية. ليس هناك أجمل من أن تكسر القيود وتجعل الناس يقولون هل هذا موجود أو ليس موجودا. يكفيني أني ألقيت الضوء على ما كان يجري وما كان يجري في صمت. اليوم أنا نسيتها الماضي الأليم يعني الذي تحملته في صدور روايتي، لكن التجربة بلا شك مهما كانت قسوتها لكن في النهاية تسقلك من داخلك.
نعم صحيح. من الطبيعي أن المجتمعات ومجتمعاتنا بالذات العربية يعني متمسكة بالتراث والماضي، وأحيانا تجد هذا التراث وهذا الماضي يقيد مثل ما تفضلتي يقيد تصرفات الشخص، يعني حتى وإن رغب في أن يعني ينفك من هذا الحصار فلا يقدر أو لا يستطيع، لأنه فعلا ليس فقط يعني يمثل نفسه وإنما هو يمثل المجتمع. المجتمع إذا كان هو حاصر نفسه من الداخل أيضا المجتمع يحاصره من الخارج، فيعني من الصعب بمكان أن فعلا أن يفك الإنسان قيده وينطلق إلى الآفاق، يعني آفاق الحرية والشفافية. فأنت يعني أنا شخصيا أشعر أن أنت أنا مرتاح أن أنت فعلا لازلت تكتبين وكتابات مقالات وقصص وروايات وأشعار، ولا زلت يعني تتمسكين بأرضك وترابك وباقية وإنتاجك ماشي. ماذا تقولين
بالنسبة للتراث؟ يمكن أنا أختلف معك في نقطة التراث.
نعم.
يعني أنا أؤمن بأنه الإنسان تراثه يحترمه، لكن إحنا بنتكلم إيش عن نوعية التراث؟ يعني أنا دحين بكلمك باللهجة الحجازية شوية.
نعم.
يعني إيش معنى التراث إذا كنا بنتكلم على التراث الاجتماعي أو التراث العمراني أو التراث الفكري؟
نعم.
فإنسان فيه تراث يعني بصمتك، هويتك، تاريخك، والتراث هو اللي بيكون شخصية الإنسان.
نعم.
لكن نتوقف على نوعية التراث، هل التراث ده أنا أقدر إن أنا أحلله وأتمسك بالثوابت اللي أنا تثبت هويتي؟
نعم.
وأتحرر من الثوابت التي الجامدة التي لا تدعوني إلى أن أتقدم. هنا الفرق بين وده المشكلة اللي إحنا اليوم واقعين فيها في الداخل أو في داخل وطني. بعض الناس تنظر إن الموروث الاجتماعي الديني إنه جزء من الثوابت التي لا يجب أن تتغير، مع إنه الإنسان يتغير بالزمان وبالمكان. أؤمن بأن الإنسان بطبعه كائن يعني متطور أو متحرك. الكائن المتطور متحرك، أنت تقدر أن تتحرك لكن في نفس الوقت تعطي تحافظ على هويتك. وفي نفس الوقت تلحق بعالم الحضارة، لأن العالم كله من حولنا يتحرك، فليس فمستحيل أن تتوقف في مكانك. هذا ما مؤمن به يعني.
إيمانك أنا لا أختلف معك مع أخت زينب الحقيقة، لأن فعلا التراث والماضي ليس كله يعني ممجوج وغير مرغوب فيه.
صحيح.
إنما هو فعلا يعني مكون الشخصية الثقافية لأي أمة، يعني تراثه وماضيه. ولكن هناك مثل ما تفضلتي بعض الثغرات، بعض الأمور التي يجب التحرر منها حتى يعني ينطلق الإنسان طبيعي. يعني الجهل والتخلف ربما يكون نوع من التراث أيضا، لأن سبق أن لا، فالإبقاء على الجهل والتخلف هذا شيء غير مرغوب والفقر وإلى آخره. طيب الدكتورة أو الأستاذة زينب حفني، أنت مثل ما تفضلتي كتبتي أول حاجة القصة، فهل نشرتي ما كتبتي يعني، أو أنه فعلا يعني جمعتي القصة كاملة ثم طبعتيها في كتاب أو كذا؟
أنت تتحدث عن نساء عند خط الاستواء؟
نساء عند خط الاستواء، هذه طبعا هذه
التي أثارت ضجة.
نعم.
كتبتها على مدى عامين، كنت كلما كتبت قصة وضعتها في الدرج. لما اكتملت عندي المجموعة القصصية وشعرت بأنها يعني أصبحت مجموعة قابلة أن تنشر في كتاب، قدمت كما قلت سابقا إلى دار الشروق. بعدها كتبت رواية الرقص على الدفوف وتحدثت فيها عن الغربة. أيضا الرواية لم تأخذ حقها من الاهتمام أو الانتشار. وتركت في فترة من الفترات السعودية وسافرت إلى لندن. مكثت في لندن حوالي 6 سنوات. أنا أعتبر تجربتي في لندن بالذات تجربة ثرية. أنت تعرف بأن بريطانيا دولة متعددة أو تستقطب الثقافة، ودولة تهتم يعني أوروبا بصفة عامة غير أمريكا، يعني دولة
صحيح
عريقة
صحيح
في الثقافة.
صحيح.
فاستفدت، كنت يعني أنهل من هذا المناخ الفكري الحر.
نعم.
ونجحت في كتابة روايتي ملامح. ملامح أثارت ضجة كبيرة. الناس تفتكر أنه عشان كمية الجرعة أو الجنس أو المكتوب فيها، لكن الحقيقة هي ما هي يعني جرعة جنس بقدر ما هي غوص في أعماق المرأة.
نعم.
وقدرة على تحدث عن بيئة مكة.
نعم.
وبيئة جدة.
نعم.
وصورت بيئة مكة وبيئة جدة في خلال فترة 50s and 60s، ونزلت إلى الحواري ويعني ومشيت فيها وكتبت فيها وسطرت فيها ستوري، طبعا بجانب ما كان يحكيه لي أبي رحمه الله قبل وفاتي.
لأن الخمسينات والستينات أنت لازلت يعني غضة.
وفترة الخمسينات والستينات أبي. نعم. كان يحكي لي عن هذا العالم في تلك الفترة.
نعم.
وكان أحيانا يأخذنا إلى الجدة القديمة.
نعم.
ويرينا البيت الذي ولد فيه.
نعم.
ويقول هنا البيت الذي ولدت فيه، هنا الشارع الذي كنت ألعب فيه.
نعم.
أبي كان رسيقا حميميا.
نعم.
بالحارة زي ما بيقول إحنا.
نعم.
باللهجة.
نعم.
الحجازية. نعم. رسيقا بالحارة التي ولد فيها.
نعم.
فكان كثير الحكاوي عن هذه المنطقة.
هل كان لوالدك تأثير يعني كبير على إنتاجك، على يعني توجهاتك الفكرية والأدبية؟
شوف أنا الدين بالفضل للخيال الخصب لأبي وجدتي لأبي ولأمي. أبي ولد في وسط، طبعا أنت عارف جدة القديمة.
نعم. نعم.
كانت في منطقة يعني في وسط، إحنا نقول عليها وسط البلد.
نعم.
باللهجة.
نعم.
الحجازية. فكل الأسر الحجازية الجداوية خرجت من منطقة وسط البلد هذه.
نعم.
فطبعا توزعت وحصل بينهم رحم يعني تزاوج.
نعم.
فكل أهل جدة في بينهم تزاوج ورحم. نعم. يعني العوائل الكبيرة العامة تتحدث عنها. فكان يعني الأبي يعني الدور لي في خصب أنه كان حريص جدا أنه يرينا التراث الحجازي القديم. أنت عارف الأسر الحجازية القديمة أو عموما يعني.
نعم.
تخيل كل منطقة كل الخليج.
نعم.
كانت الأسر كلها تقيم في منزل كبير.
نعم.
وكل الأخوان والمتزوجين كلهم يقيموا في منزل.
احنا نسميه في الخليج البيت العود.
البيت العود. احنا نقول على البيت العيلة يعني.
بيت العيلة. نعم.
فكان يعني قبل ما يتهدم البيت العيلة كان.
نعم.
أبي يعني أنا ما زلت أذكره طبعا أنه.
نعم.
ده البيت العيلة اللي.
نعم.
اللي تولد فيه لغاية طبعا ما جاء عمران وهدم المنطقة ولكن ما زال لما كنا ننزل معه يورينا الحواري والأسواق اللي كان ينزل فيها، فطبعت دي في ذهني وسطرت جزء كبير منها في روايتي ملامح.
نعم، احنا نطلع يعني على يعني الإعلام السعودي والصحف وكذا، وأنا أرتاح يعني شخصيا أرتاح لما أقرأ أن في جدة مثلا في هناك محاولة للحفاظ على الطابع العمراني الأصيل والقديم، ومحاولة لترميم.
والله منه كثير راح،
راح كثير، لكن راح كثير. اللي بقى على الأقل
بقي قليل. يعني أنا قلت لك يعني أنا من ضمن البيوت اللي راحت بيت الوالد، يعني البيت العائلة الوالد يعني كان بالرواشين القديمة. أيوة. والسقوف.
نعم.
طبعا قلت لك إنه كان ليها دور كمان جدتي لأبي.
نعم.
طبعا كانت تلبس لغاية ما توفت كانت تلبس الزي الحجاز القديم الصدرية دي بالفصوص الذهب.
نعم.
الحذاء السلاسل الذهب وتلبس اللفة.
أين
إلى أن توفت هي حريصة على لبس هذا الزي الحجازي، وكانت في وقت الأعياد.
نعم.
كانت تلبس اللي نسميها إحنا باللغة الحجازية المحرمة، باللهجة الحجازية المحرمة.
نعم.
فكانت تلبسها وتحط الفصوص اللولية يعني.
نعم.
فكانت بالنسبة لي يعني
مثال
جميل ومثال جميل، وكنت يعني أتأملها تأمل جميل.
نعم.
الأم كان ليها الوالدة، نعم. الوالدة كان ليها دور كبير في إنه الوالدة تنتمي إلى منطقة ريفية في ريف مصر، فكانت حريصة إنه كل سنة تأخذنا في 3 شهور الصيف على الريف المصري.
ما شاء الله.
الريف المصري كان لي دور كمان في إخصاب خيالي.
نعم.
لأنه كنت أهم شيء عندي كنت إن أجلس على ضفاف النيل.
نعم.
وأراقب الفلاحين وهم رايحين وجايين يغنوا في يسموه في الغيط المصري، والفلاحة المصرية وشايلة الجاصة والقلة. نعم. دي على نعم. على كتفها وبتغني بيها ولابسها، فكل ده كان له تأثير
يعني زرع في ذهنك يعني مخيلة كبيرة
جدا جدا.
نعم.
جدا.
نعم. جميل. ننتقل من القصة أخت زينب إلى يعني القصة والرواية، يعني ولا تريدي تضيفي لأن الرواية طبيعي غير القصة القصيرة وكذا؟
والله شوف يعني قصصي القصيرة في بداياتي أنا كتبت هناك كمان مجموعة تانية اسمه هناك أشياء تغيب، وسطرت فيها كثير من ذكرياتي وأنا صغيرة والمنطقة اللي كبرت فيها يعني كل أفرخت كل ذكريات الطفولية في مجموعات القصصية. رواياتي زي ما قلت لك اعتمدت جزء منها على حديث الوالد عن منطقة اللي تولد فيها في وسط البلد، وكان اسمها حارة الشام أو حارة مظلوم أو حارة يعني هي اللي طلعت منها الأسر الحجازية كلها. وكان كمان لي دور كبير كمان مدرساتي معلماتي، انت عارف الفترة اللي احنا نشأنا فيها كان بيجونا من معلمات من سوريا من الأردن.
نعم.
من فلسطين
دول عربية.
من
نعم.
دول عربية. فكان كمان ليهم دور كبير في دايما أقول في مقالاتي بالذات انه دور المعلم أو المعلمة لي دور كبير في نشأة أو تنمية الموهبة.
نعم.
يعني أنا كنت مشاركة في جمعية التمثيل، وكنت مشاركة في جمعية الإذاعة، وكنت مشاركة في جمعية المكتبة.
نعم.
لكن كانت معلماتي اللغة العربية.
نعم.
كانت دائما تقول لي زينب أمسكي خط الكتابة. أنا بؤمن أنك أنت في يوم من الأيام حتكوني كاتبة مميزة.
نعم.
فدائما بقول المعلم له دور كبير.
صحيح.
في إثقال موهبة.
نعم. فأنت لقيتي يعني نوع من التشجيع والتحفيز.
البيئة كانت كلها مساعدة.
شيء جميل.
أنا محظوظة. يعني دائما أقول أنا محظوظة بأسرة متفتحة وببيئة تعليمية جيدة نشأت فيها أيضا.
أنت أخذتي الجانب الأدبي والفكري والثقافي. وهو أصعب طبيعي من الجانب الفني حسب ما قلت أنت. أنا مو من عندي الكلام.
أي صحيح صحيح.
يعني الجانب الفني واحد يطلع أو
يغني مرة واحدة غلط شاعر. صحيح.
لكن أنت أخذتي الجانب الصعب. وتحديتي يعني الظروف واستطعتي أن تصقلي بموهبتك وتطلعي إلى طيب هذه الموهبة ليست فقط في القصة قلنا فدور الشعر، الشعر لماذا تكتبين الشعر وماذا كتبتي بالضبط؟ يعني
بالنسبة لي الشعر هي حالة حميمية، يعني أنا ما أكتب الشعر إلا إذا يعني كنت في حالة حميمية مع نفسي أو شعرت في وجود بعض الأشياء الداخلية التي تعتمر في داخلي فأريد أن أفجرها فأخرجها في كلمات يعني بوهيمية زي ما بقول. يعني أذكر لي قصيدة، يعني كنت أتمنى أن كنت أجيب معايا بس الحقيقة ما أجيب معايا، بس أنا أحاول أن أتذاكر أن
أنا يعني أحس أن اللقاء قصير، يعني ساعة لا تفي بشيء من عندي، ولذلك يعني الحين قول لنا ولو حاجة بسيطة.
في لي قصيدة اسمها امرأة نفطية. قف يا رجل لا تردد باستهزاء، هي امرأة نفطية، لون بشرتي الخمرية، عيوني العسلية، لم تطمسهما قيود القمع والاستبداد، أنا يا رجل امرأة شرقية، وأنا هنا شباب بلادي يلهون في لعبة البلوت والستلايت، وأنا هنا أقرأ في كتب التاريخ عن حلول تفك شفرة أحزاني، بنود تضمن حقي في الولاء. أنا يعني للأسف
جميل يعني إذا
هي قصيدة ثانية بقول أبحث عنك. كل رجل ألتقيه في طريقي أفتش في جيوبه عنك، كل رجل ينظر بحميمية إلي أبحث في عيني عنك، مصابة أنا بلوثة البحث عنك.
جميل والله جميل ما شاء الله يعني طيب هذه يعني هي خواطر وهي طبعا إبداع يأتي، وعادة الإبداع اللي يكون فعلا
أنا يعني مشكلة أنا بحاول مذاكرة بس طبعا هي فيها إسقاطات، بس يعني بحاول إن كنت إن أديك شيء بسيط
يعني هذه مثل ما
دائما يعني
الله يخليك احنا نتمنى ان شاء الله نشوفك بعد مرة ثانية على الأقل في وقت قريب حتى نقدر نواصل يعني حوارنا. عموما يعني تجدين نفسك انت في الشعر او اكثر في القصة او ماذا، لان انت في الحالتين يعني يبدو لي ان انت فعلا تمثلين ذاتك وتمثلين الشخصية العربية اللي تحاول مثل ما قلنا من البداية انها تخرج عن ان طوق المتخلف البليد الى طوق الحياة الى الحياة المفتوحة.
زي ما قلت لك يعني تفضلت قلت لك ان انا بالنسبة لموضوع القصة للشعر يعني هي فقط حالة تنتابني وحالة يعني أشعر أن أنا أتنفس فيها عن نفسي بالشعر. القصة القصيرة مرحلة يعني كانت في بداياتي وأعتقد أنها انتهت، من يعرف يعني أنا دائما الحياة بتفاجئني، ممكن في لحظة ألاقي نفسي أن أنا قررت تاني أن أكتب قصة قصيرة، لكن في المرحلة الحالية أنا مأخوذة بخط الرواية. الرواية الأخيرة سيقان ملتوية أثارت كثير أيضا من الضجة، يمكن خطي فيها مختلف، فيها شيء من الجدلية السياسية، وهنا يعني تركت كثير نقاشات في المجال الوساطة الثقافية. أنا سعيدة طبعا أنه يعني بحكم أنه تعرف البحرين أنا يعني دولة يعني أهلها متبحرين في الثقافة، فكون إنه روايتي تترك هذه الجدلية فده معنى إن أنا نجحت في نزع أو لفت انتباه استقطاب مثقفين على مستوى يعني الفكر الرجل البحريني يعني والمرأة البحرينية أو البحرينية.
إحنا نرحب فيك أخت زينب إن شاء الله ونتمنى لك إن شاء الله يعني رحلة موفقة ويعني عمل أدبي فكري ثقافي
الله يخليك
موفق إن شاء الله.
الله يخليك.
وهذه انطلاع. فأنت السفرات واللقاءات والندوات والمؤتمرات لست غريبة عنها كما أعرف، ولفيتي العالم العربي ورحت جنيف تدربتي في حقوق الإنسان، وكان لك أيضا مشاركات. تعطينا فكرة شوية عن هذا الجو العام.
شوف، أنا دائما أقول إنه أجمل شيء في حضور الندوات أو المؤتمرات، أنت بتطلع بقرارات في النهاية، بيطلع بقرارات يمكن تتحط في الأدراج أو توصيات تتحط في الأدراج للأسف، يعني ممكن ده طابع عالمنا العربي بصفة عامة. لكن أجمل شيء في اللقاءات والندوات هي اللقاءات الجانبية التي تحدث بين المثقفين، لأنه كونك إحنا اليوم بنعيش في عزلة، اليوم بحكم الأوضاع السياسية المضطربة أو المتوترة إحنا اليوم بنعيش في عزلة كمثقفين. صحيح. وجودنا أو التقائنا ببعضنا البعض ده بيخلق، بيفتح نافذة أو يشرع نافذة على أنك تسمع الآخر، تعرف تفكيره وإيه معاناة، وممكن تكتب عنه ويكتب عنك. فده شيء، أجمل شيء في اللقاء. تاني شيء المكان، المكان له حميمية. يعني أنا أذكر العام الماضي عندما دعيت إلى أصيلة، أحببت أصيلة، أحببت أصيلة لحميمية المكان، لقدمه تمشي في الأزقة الصغيرة فتشم عبير الزمن الأندلسي.
ما شاء الله.
فكلمة تشم يعني يمكن دي تعبير روائي شوية، بس فعلا أنت عندما تمشي في الأزقة تشم ريحة وتشتهي أو تتمنى أن تعود لتلك الحقبة الساخرة التاريخية.
نعم. أيه. هذا في أصيلة.
هذا في أصيلة.
ماذا
بال في البحرين زرت الحقيقة الأماكن الأثرية التي يعني عادت صيانتها أو خلقها من جديد.
نعم.
الشيخ أمي الخليفة، الحقيقة إن أنا مبهورة بنتاج هذه المرأة واهتمامها بالتراث، وأريد أن أحيي تحية خاصة على اهتمامها بالتراث، بإعادة إحياء التراث البحريني من خلال المباني، لأنه أؤمن دائما بأن المباني هي صورة الإنسان أو صورة وطنه.
نعم.
تاريخه. صحيح. فمهم جدا. صحيح. يعني
هي ما شاء الله يعني مثل ما تفضل في كثير من المباني في العاصمة وفي المحرق بالذات، يعني أن هذول استقطبوا يعني الشعب البحريني بصفة عامة.
صحيح.
يمكن لما تخرجي خارج يعني كانت الزراعة مسيطرة عليها في القرى والأرياف والبحر صيد اللؤلؤ وإلى آخره، لكن العمارة توطنت أكثر ما توطنت في هاتين المدينتين، ربما أيضا عندنا الرفاع وغيرها من المدن الأخرى فيها. يعني
أنا زرت كمان مركز الشيخ إبراهيم، لأنه
العريق.
هي
إبراهيم الخليفة. نعم.
الخليفة، لأنه أنا عندي محاضرة الأسبوع القادم.
نعم.
عن تجربتي الروائية، دعوة من الشيخة مي شخصية.
نعم.
وإن شاء الله تكون كمان محاضرة جميلة، حتكون محاضرة
طبعا عدبية. هي بنت عدبية بحتة. حفيدة الشيخ إبراهيم.
أي أوكي.
فهي ما شاء الله يعني انطلقت فعلا وهي مثقفة وكاتبة.
أي التقيت بها أنا بأصيلة، وشخصية من الشخصيات الجميلة صراحة.
وتلتقين فيها الحين في خلال وجودك ولا لا؟
الأسبوع القادم إن شاء الله.
بإذن الله إن شاء الله موفقة. طيب نعود إلى موضوعنا اللي هو اللي وقفنا عنده، هو موضوع مشاركاتك الخارجية. مشاركاتك الخارجية ليست كلها أدبية وثقافية.
صحيح صحيح.
هناك مشاركات يعني اجتماعية، حدثينا عنها.
تتحدث عن بالنسبة لموضوع النشاط في جنيفا ولا قصدك عن أية؟
والله النشاط في جنيفا هذه أساسي،
اللي هي يعني حقوق الإنسان.
نعم.
الحقيقة أنه كانت مشاركتي فيها، كنت حاضرة فيها دور عن حقوق الإنسان.
نعم.
وكان فيها شد وجذب، يعني أنه كان فيها كذا جنسية.
نعم. يعني
لكن
مختلف
الجنسيات. نعم. الحقيقة آخر يوم هم دعوني وقال إن هم حابين يعملوا حفلة، وقالوا انه يعني احنا نرشح زينب انه هي تلقي الكلمه. فقلت لهم أنا هنا طالبة، يعني أنا طالبة بدرس قفة لسان وأنا كده يعني إحنا متساويين. فقالوا لا إحنا نحب إنك أنت تلقي الكلمة. فكلمت عن تجربتنا في بالنسبة للدورة وكيف كان في شد وجذب بين الطلبة والطالبات وكذا. وفي النهاية قلت إنه أحلى شيء في العلاقات بين الناس إنه كل شيء بيذهب يعني، لكن في النهاية بتبقى علاقات الشعوب هي الأبقى.
صحيح.
فكانت تجربة جميلة يعني. فكل بلد أنا بطلع بمجموعة من الأصدقاء والصديقات وما زلنا نتراسل. وزي ما قلت لك هي التواصل، التواصل الفكري جميل. كمان شيء جميل اللي كان لفتني لما رحت لبني ملال في المغرب، كان اللقاء في الجامعة وكان كل الحضور تقريبا بنات الجامعات وطلبة الجامعات في حدود 18 و19 سنة في بداية مرحلتهم الجامعية. كان أجمل شيء إنك تستمع لأفكار الشباب وتشوف حماسهم وتشوف كيف تمنوا إن يكونوا يعملوا على عملية التغيير في أوطانهم. يذكروك بمرحلة في مراحل يعني عمرك أو شبابك السابقة يعني. فكانت كمان شيء جميل يعني من ضمن الأشياء اللي أنا أتذكرها يعني، وأشوف الحماس في العيون والبريق المشع يعني،
والمشاركات الفاعلة تلاقينهم يعني
جدا كانت يعني من ضمن الأشياء اللي ما زلت أتذكرها يعني.
نعم. في الجزائر رحتي مرتين.
إيه.
المرة الأولى لماذا والمرة الأخرى لماذا؟
المرة الأولى طبعا كنت مشاركة في بالنسبة في البرلمان الجزائري بمناسبة يحاولوا تضامن مع عرب 48 وكانت فيها عرب فلسطين 48 وكان فيها مشاركات كبيرة من مؤسسات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم. والحقيقة أنا ذكرت دخلت بمداخلة بسيطة وقلت فيها أنه أنا مدينة للمعلمة الفلسطينية في تعليمي.
نعم.
في الفترة اللي كنا متعلم فيها كانوا بيعلمونا فلسطينيات سورية.
زاوية حلوة يعني.
زاوية حلوة.
نعم.
بعدين ذكرت شيء جميل إنه كنت أيام ما كنت مقيمة في لندن كانت بنتي معايا، بنتي تقريبا في حدود كان.
نعم.
المهم.
نعم.
بنتي كان ليها صديقة فلسطينية وذكرت هذه في المداخلة.
نعم.
لقيت الفلسطينية زميلتها جات صديقتها جات عندنا على البيت.
نعم.
ولبس الشال الفلسطيني.
نعم.
ومدية واحد لبنتي تلبسه.
أيه.
انا من خوفي على بنتي انه قدامي مركز يهودي.
أيه.
فراحت قلت لها ما تلبسي الشال، راحت نظرت الي كده وقالت لي انت يا ماما تقولي لي ما تلبسي الشال بعد كل جرأتك في كتاباتك.
نعم.
يعني بنتي اخجلتني.
أيه. نعم.
لبست الشال.
نعم.
وقالت لي انا ما حمشي على الرصيف الخاص بعمارتنا. انا حمشي على الرصيف المركز.
أيه.
عشان أوريهم أنا كيف متضامنة مع الشعب الفلسطيني.
المركز اليهودي.
المركز اليهودي. يعني كانت أخجلتني وعلمتني.
أجرأ مني.
أجرأ مني.
طيب هاي المرة الأولى والثانية.
ذكرتها في المداخلة وتصفيق حاد من كان.
نعم.
فكلهم بعد انتهاء المداخلة قالوا لي سلمين على بنت الكبير.
المرة الثانية أستاذة زينب. إلى الجزائر.
المرة الثانية في الجزائر. المرة الثانية في الجزائر كان بمناسبة ترجمة بعض قصصي إلى اللغة الفرنسية وكانت داعيني المركز الفرنسي الجزائري في الجزائر.
نعم.
اللي لفت انتباهي وخلاني حزينة بعد انتهاء طبعا كل الأسئلة كانت موجهة لي كانت باللغة الفرنسية. رغم أن الطلبة والطالبات الموجودين جزائريين.
نعم.
بس في المركز.
يمكن قسم اللغة الفرنسية والتخصص.
لا هو المركز فرنسي بالجزائر. الحقيقة أنا قلت للمسؤولة بعد ما انتهينا قلت لها الحقيقة أنا يعني طب ليه تحررته إذا كانت تمسك باللغة في الشوارع وفي اليافطات وطلبة الجامعات يلقوا أسئلتهم باللغة الفرنسية، يعني كأنه روح الاستعمار لسه موجود يعني. فلا تعليق يعني. فكان ده نوع من الاستياء بالنسبة لي، لأنه تظل الجزائر عربية يعني، ومو عيب إن إحنا نتعلم اللغات الأخرى. أنا بالعكس دايما أؤمن بأنه اللغات الأخرى هي مدخلنا للعالم، لكن بالاحتفاظ بأهمية لغتنا العربية،
لغتنا الأم. نعم. ربما يعني الاستعمار الفرنسي كان استعمار شامل،
استيطاني
أكثر من
الاستعمار الإنجليزي طبعا، معروف.
فهذه كان له آثار، لذلك يعني ممكن تشوفين في المغرب العربي سواء الجزائر أو
لا، والله المغرب أخف كتير يعني.
تونس مثلا يعني،
تونس الحين جاي يعني دعوة على أساس رايحة على المعرض الكتاب في على إبريل وكذا، بس لسه يعني ما لأول
يعني
مرة.
تقعدي مع شباب مثلا وتفتحي معهم موضوع وتكلميهم باللغة العربية، فيجي مثلا عند عبارة يريد يوضحها لك يقولها بالفرنسية، يقول لك آسف، يقول العبارة بالفرنسية.
إيه لا لا، جنبه مترجمة، جنبه مترجمة. تخيل أنت بدولة عربية وجنبك مترجم يترجم لك.
طيب، من البلدان اللي زرتيها أيضا وكان لك فيها نشاط، صنعاء. حدثينا عن صنعاء.
والله شوف، أنا يعني أنا من عشاق اليمن.
نعم.
زرت صنعاء أيضا مرتين يعني. المرة الثانية يمكن كان أكثر حميمية، لأنه لما أنت تتعود زيارة المكان يصبح بالنسبة لك ليس غريبا.
أين؟
يعني يلتصق بك يعني. وكنت في كل مرة حريصة في المرتين إن أنا أزور باب صنعاء القديمة وكذا. لكن المرة الأخيرة أنا حبيت إن أنا أشوف حواري صنعاء. ولما نزلت حواري صنعاء فوجئت كأن الحواري اللي كان الوالد يأخذنا ليها
يتكلم عنها
في شبه كبير بين حواري جدة القديمة وبين حواري صنعاء القديمة. يمكن بحكم وجود كثير من اليمنيين كانوا موجودين
في المنطقة. انتي قلتي يعني فعلا تقارب ثقافي ما بين صنعاء والحجاز يعني اكثر.
صحيح. نعم. واللي كمان لفت انتباه رغم الفقر الشديد، انت عارف يعني اليمن دولة فقيرة يعني.
نعم.
لكن يعني في كمية فن جميل يعني، دخلت على بيوت صغيرة.
نعم.
من البيوت القديمة، لكن تشوف اللوحات الفن التشكيلي الجميل اللي يعبر عن معاناة
لوحات فنانين يعني.
لوحات فنانين.
نعم.
مغمورين. تقول يا ريت هذا الفنان يعني لو نشر لوحاته، من كثر جمال اللوحات.
نعم.
وقدرتها على انها تشدك وتخليك تشعر بمعاناة الانسان في داخل اللوحة.
ما شاء الله.
إيه صراحة يعني.
ومشاركتك في المرتين كيف كانت عنا بالضبط؟
المرة الأولى كانت بالنسبة للإصلاح في العالم العربي، يعني تشوف مواد شعي ولا كانت تقريبا شبه سياسية.
نعم.
والمرة الثانية كانت بحثة تحدثت فيها عن تجربتي الروائية. الحقيقة إنه جاني بعد انتهاء كلماتي أو محاضرتي في المرة الثانية عن تجربتي الإبداعية، جاني اللي كان بيدير الندوة فقال لي أستاذ زينب أنت كده يعني بتمردي بناتنا علينا بالكلمة اللي أنت ألقتيها وكده. قلت له لا، أنا مو بمرد، أنا بقول واقع يعني. أنا بحكي واقع يعني، بحكي تجربتي عن طفولتي عن حياتي. عن حتى واحدة سألتني يعني، قالت لي يعني أنت ما في زيك كتير في الدخول في تصوير المناطق الوعرة وكده. قلت لها شوفي، أنا ابنة بيئتي يعني، ما في إنسان بيتولد مش ابن بيته يعني، أنا ابنة بيئتي، لكن أنا إنسانة مسالمة بطبيعتي، لكن أحب الانتقام على الورق. بمعنى بمعنى مثلا في إنسان أسألي ما أقدر أردله الألم والدي، لكن أقدر إن أنا أنتقم منه على الورق، أشوي صورة على الورق، وممكن في النهاية أكتره على الورق. فاتخذت الرواية وسيلة الانتقام.
هذه الوسيلة الانتقام هل كانت وسيلة مباشرة أو فيها نوع من الرمزية والإبداع يعني الأدبي؟
أكيد طبعا فيها نوع من التورية طبعا. نعم. لازم يكون فيها نوع من التورية الإبداعية، ولا إذا كانت مباشرة وفيها فجأة ما ما
نعم.
ما أعتقد ممكن يتفاعل القارئ معها يعني.
نعم. أنا يعني قرأت شيء من بعض يعني تسلمت بعض كتبك وطلعت يعني ما أقول يعني من الجلدة للجلدة ولكن على بعض الصفحات وجدتك فعلا جريئة، ولكن الجرأة التي يعني الضرب الذي يداوي
حقيقة
هذا، هل هذا صحيح؟
صحيح طبعا. نعم. طبعا أنا يعني دائما أقول إنه أنا في كل قصصي أو في رواياتي دائما أقول للمرأة إنه إن في النهاية يجب توازن بين العقل والقلب.
نعم.
يعني الإنسان ما لازم يأخذ كل اتجاهه عقليا.
نعم.
وما لازم يأخذ اتجاهه كله قلبيا.
ولا الله ما خلق للإنسان قلب وعقل. نعم.
لأنه في النهاية عملية التوازن هي لمصلحة المرأة.
نعم.
بالذات في مجتمعاتنا العربية. يعني.
نعم. طيب أنت انتقلتي أو يعني لا ليس انتقالا وإنما الآن يعني قاعدة تكتبين في جريدة الاتحاد مقال أسبوعي
كل يوم أحد.
كل يوم أحد، فما هي طبيعة مقالاتك بصفة عامة؟ يعني ماذا
بصفة عامة مقالات تأخذ طابع إنساني طابع اجتماعي وأحيانا سيدا، بس يعني ما أقدر أقول لك إنه كتحليل سياسي، لا طابع سياسي، يعني مجرد إن أنا أدي فقط طابع الرأي العام بالنسبة الأوضاع العامة بالنسبة الحاصلة في العالم، بس يعني لكن إنه كتحليل سياسي لا طبعا.
نعم.
لكن هي تأخذ طابع إنساني أكثر.
هل يعني كتاباتك تشابه كتابات يعني خلينا صار في ناس كاظم اللي تنشرها في الشرق الأوسط، يعني هي يعني تحسي
هي تجربة حياتية،
هي تجربة حياتية تحسي أنها تتكلم في السياسة لكن من داخل
يعني
غير الأرقام والشغلات.
بس طبعا كل كاتب له بصمته له هوية.
نعم. طبيعي طبيعي. طيب هل يعني هناك من سبب لأنك تكتبي في الاتحاد وما تكتبي مثلا في عكاظ أو المدينة أو غيرها من الصحف؟
والله شوف يعني يمكن أنا بعد تجربتي القاسية بعد نسان دخلت الاستواء وكذا، طبعا أنا بعدها كتبت في الشرق الأوسط على مدى 5 سنوات في صفحات الرأي طبعا.
نعم.
وكانت يعني تجربة ثرية بالنسبة لي وبالنسبة للجريدة نفسها.
نعم.
يعني
لأنه
إحنا الاثنين كان في تفاعل جميل بيننا، لكن مرحلة وانتهت من حياتي بصرف النظر عن نهاياتها التراجيدية.
نعم. يعني حرام يعملوا معك نهايات تراجيدية. نعم.
لكن يعني كيف يعني أنا رابط أكتر في الصحف المحلية، مو لأنه أخذ موقف منه، لا لأني أؤمن لسه يعني سقف الحرية أو سقف الممنوعات والخط الأحمر.
نعم.
شغال طول الوقت.
نعم.
وأنا يمكن أكتر شيء يكتني إنه أحد يشطب لي جزء من مقالاتي.
نعم.
يعني في الاتحاد صراحة لو فكروا يشيلوا كلمة يرجعوا لي ويقولوا لي هل ممكن انك تستعيد عنها بكلمة اخرى، يعني بيحترموا توجهه بيحترموا خطه، ده اهم شيء في الموضوع.
صحيح.
ده اللي اي كاتب يبغى كده.
صحيح. يعني. صحيح. الاتحاد طبعا جريدة يعني ثرية مثل ما نقول، وبدأت من أواخر الستينيات.
والله يعني ما عندي خلفية. يعني أنا كتبت فيها بس من 3 سنين.
هي يعني من أواخر الستينيات. أنا يعني أمامك شهدت ولادة الاتحاد.
ما شاء الله.
لما كنت أنا مدرس في الإمارات منتدب من البحرين.
أوكي.
فشهدت ولادة الاتحاد في ذلك الوقت، كان رئيس تحريرها أحد الأعمدة الصحافة المصريين، وفعلا انطلاقة كانت جيدة. لكن هل الاتحاد الآن يعني بعد خلينا نقول 40 سنة يعني أو ما يقارب، يعني وصلت من الانتشار في العالم العربي أو أنها لا تزال في واقع يعني محلية أكثر من؟
طبعا أنا ما أقدر أعمل مقارنة، أنا حقيقة ما كنت أطلع عليها عشان أنا أكون صادقة معك. أنا كمان أنا أحب يكون يعني إجابتي منطقية يعني. لكن أنا أقدر أقول لك أنه أنا شايف الاتحاد اليوم كخط ما يعني في الماشي فيه هي طيبة، لكن لسه ما كان لها توزيع طبعا وليها انتشار في العالم العربي، يعني مقارنة باللي كنت أكتب في الشرق الأوسط.
نعم. الشرق الأوسط مثلا. نعم.
طبعا
أو الحياة على سبيل المثال.
لا الحياة الشرق الأوسط كمان
منتشرة جدا. جدا.
بس مو طبعا لسه ما وصلت للمرحلة الانتشارية، لكن أنا إن شاء الله متوقع لها يعني يعني مكانة كويسة، بس كل شيء يأخذ وقته يعني.
صحيح. طيب لماذا جريدة أو صحيفة بدلا من مجلة؟ أنت كتبتي في صباح الخير على فكرة.
إيه طبعا
فترة من فترات. كيف كانت تجربتك في صباح الخير؟ ولماذا يعني لا تكتبين في مجلات نسائية أو نقول اجتماعية، يعني حرام نقول نسائية، موجودة الآن في العالم العربي، في الإمارات تصدر مجلات راقية، في السعودية تصدر مجلات راقية، في مصر تصدر مجلات وإلى آخره.
ما أعرف، أنا بتصور خطي ما يعني الكتابة اللي بكتب فيها ما تصور إنه تكون خطها في تناسب مجلة، لأنه جمهور أو قراء المجلات تفكيرهم يعني ما أعتقد ممكن يعني يلتفتوا لنوعية مقالاتي، فأنا أتوقع أن يكون مكانها جريدة مو مجلة. نعم. يعني
نعم. يعني
تعرف نوعية المجلات لها نوعية مخصوصة من الجمهور.
صحيح.
يعني
صحيح.
فأنت حسب الجمهور اللي أنت بتخاض يعني.
نعم.
إيه؟
لكن هناك مجلات شاملة ويغلب عليها الطابع السياسي والاجتماعي، يعني مثل الحوادث، يعني مجلات لبنانية.
نعم. بس يعني أنا أتوقع أن الحوادث بتكون أكثر كتابها بيكونوا محليين. يعني أكثر كتابها بيكونوا محليين، أو يمكن بيستقطبوا الكتاب المحليين أكثر من استقطابهم الكتاب العرب. ودي كمان نقطة تانية مهمة.
صحيح.
يعني في بعض رؤساء التحرير نظرتهم محصورة في الداخل، ودي كمان في مشكلة تانية احنا بنواجهها. يعني رئاسة التحرير بعض المجلات بيحصر كتابه في محل المحليين اللي يخصوه.
نعم.
وهذا كمان يمكن تطلعته انت ملاحظ.
اي ملاحظ صحيح، ربما يعني هذا له اسباب يعني
جايز. انا ما ببحث عن اسباب لان اساسا ما بفكر فيها.
لان هناك اسباب اقتصادية، اسباب سياسية، اسباب اجتماعية اكيد يعني،
في اسباب متداخلة.
لكن الآن إحنا أستاذة زينب في الخليج، دول الخليج في انطلاقة صحفية كبيرة حقيقة، وفي صحفنا نوع أيضا من الهامش أكبر من الحرية والتعبير، حرية التعبير موجودة. يعني ما كانت يعني قبل 30 سنة مثل هذا المستوى الآن. ف يعني شنو نظرتك بالنسبة للصحافة في الخليج أستاذة زينب بصفة عامة؟
شوفوا بلا شك يعني في انفراج من النواحي، لكن في ما زال هناك تعتيم في نواحي أخرى. يعني أنا ما أقدر أقول لك والله يعني أفتح لك هي كده على العموم وحط لك أقول لك هي باللهجة الحجازية والله ما شاء الله كله صار كويس ومظبوط. لا لا طبعا لا. في أشياء للأسف تشوف فيها إنه أخذت خط إيجابي وطيب وإنه فيه إحراز تقدم بس طفيف.
نعم.
لكن من الناحية الأخرى هناك في تعتيم على بعض الأمور، يعني في لم تحدث شفافية تامة.
نعم.
أنا في بعض الأوقات أشعر بالتفاؤل، في بعض الأوقات أشعر بالتشاؤم. يعني عندما أقرأ على النت إنه مثلا مقال لزميلة منع بسبب مثلا مطالبتها بقيادة المرأة للسيارة أتضايق.
نعم.
لماذا؟ يعني أصبح الموضوع متداول في الصحف.
نعم. نعم.
عندما أقرأ أن اليوم رئيس التحرير سحب مقال لأنه كتب عن هيئة الأمن المعروف وصاب بالاكتئاب. لماذا؟ لأن هيئة الأمن المعروف اليوم في السعودية يعني أصبحت أخطائها فادحة وجسيمة.
نعم. نعم. يكتب عنها بنشوف
وبيكتب عنها. فلكن يعني ليه المنع ساعات؟ يعني انت اذا هي حسب امزجة رؤساء التحرير، هنا السؤال احنا نسال نفسك اذا كانت القيادة العليا معطية مثلا اشارة الخضراء للتحدث عن قيادة السيارة وعن مثلا هيئة الامن معروف كمثال. طيب ليه مزاج رئيس التحرير اليوم يمنع هذا المقال ويجيز هذا المقال؟
نعم.
وده كمان يصير تساؤل.
صحيح صحيح.
لكن في النهاية يعني أنا زي ما قلت لك ساعات تفاؤل وساعات أتشائم حسب الوضع العام اللي بشوفه يعني.
نعم. وطبيعي الطبيعة المحافظة أيضا والبيئة المحافظة في المملكة العربية السعودية أكثر من غيرها تجعل الإنسان يعني ربما يعني
والله أنا عندي تحفظ على كلمة بيئة محافظة، إنه يعني إيه كلمة نحط في بيئة محافظة؟ كلنا شعوب وكلنا فينا الصالح والطالح وفينا أنت اليوم تتكلم عن عالم مفتوح.
نعم.
العولمة ما في شيء أصبحت تقفل عليك باب وتفتح باب، العولمة دي خلت كل الأبواب مفتوحة. صعب صعب أنت بتعيش داخل بقعة واحدة اليوم،
قرية
كله
صغيرة
قرية صغيرة زي ما بيقولوا، قرية كونية صغيرة اليوم كله إذا أنت قفلت اليوم الباب ده الإنترنت مفتوح، إذا قفلت الإنترنت الستلايت مفتوح، ما في شيء صعب، ما في شيء. بالذات اليوم الأجيال الجديدة تفكيرها غير تفكير جيلي وغير تفكير يعني تفكير أجيال اللي سبقتنا. جيل تفكير جيل انترنت وجيل ستلايت اليوم بيكلمك في مواضيع احنا على زماننا ما كنا نقدر نتكلم فيها.
صحيح.
بتكلم فيها بحرية وبجرأة غريبة. يعني انا بيجيني على ايميلي كتير، يعني انا يمكن اقول لك حاجة تستغرب، اكثر جمهوري من الشباب.
نعم.
يعني عن طريق الإيميلات بيجوني وبستمتع بإيميلاتهم، لكن بشوف طريقة تفكيرهم الجريئة وكيف مطالباتهم بأشياء في أوضاعهم في وطنهم.
نعم. يعني الطبيعي يعني صحيح. الآن ننتقل بك إلى شيء محبب لنفسك، المرأة الحجازية
هي
زينب حفني ومحاضرة إن شاء الله بين الماضي والحاضر أو بين الأمس واليوم.
بين الأمس واليوم.
واليوم. يعني نود أن نعرف يعني ملامح هذه المرأة في بين الأمس واليوم.
والله شوف ما أكذب عليك، لما جيت لما كلمني دكتور عبد الله المدني على المحاضرة وكذا، الحقيقة إن أنا طبعا دخلت على الإنترنت أحاول أشوف شيء عن المرأة الحجازية. صدمت لأني لم أجد شيئا عن المرأة الحجازية على شبكة الإنترنت. وطبعا أنا عيب على جامعاتنا السعودية إنها لم تسعى أو لم يتطرق علماء الاجتماع في جامعاتنا السعودية لعمل بحوث عن المرأة الحجازية ما بين الأمس واليوم. أنا بعتبره نوع من التقصير. لأنه أي مجتمع متحضر يقوم على التنوع الثقافي. يعني أنك أنت تحفر في تاريخ المرأة الحجازية أو المرأة النجدية أو المرأة في الجنوب أو المرأة في منطقة الحسا، ليس هذا معناه أنك أنت تدعو للتفرقة والتفكك.
نعم.
لا، لأنه أنت في النهاية أي مجتمع متحضر يقوم على تنوع ثقافي ويقوم على الاختلاف الفكري.
نعم.
فكونك أنك أنت تحط كل التنوعات دي وفي الآخر تنشئ مجتمع مستنير، هذه من ضمن الأشياء النقد اللي أنا بصراحة ضايقني في بحثي. طبعا المرأة الحجازية أنا يمكن كثير حيظلموا، لأني في بداية محاضرتي بقول إنه لن يقوم التغيير في السعودية بالنسبة لأوضاع المرأة إلا على يد المرأة الحجازية. يمكن يمكن في ناس حيفتكروني أنا متعصبة لحجازيتي، أو يمكن ناس يفتكروا أن أنا يعني بهضم حقوق أو إنجازات المرأة في المناطق الأخرى في السعودية، لكن ده أنا بتكلم عليه من منبع تاريخي، من منبع المرأة الحجازية نشأت في منطقة تنوع ثقافي، والتنوع الثقافي أو معنى قدرته على الهضم السريع لثقافات الشعوب الأخرى خلى ليها شخصية متميزة.
نعم. تقصدين في مكة
وجدة طبعا، لأنه أنت يعني منطقة الحجاز أو بالذات جدة ومكة والمدينة. جدة هي الميناء اللي بيستقبل الحجاج.
نعم.
مكة اللي هي بيعملوا فيها الحج والعمرة اللي والمدينة زيارة القبر الرسول. هذه الثلاثة المدن انت اليوم لما بيجي الحجاج لأداء شعائر الحج والعمرة أو للتجارة، مين بيحصل تفاعل بين فين؟ بين الأسر الحجازية اللي فتحت بيوتها لضيافة الحجيج. حصل نوع من التلاقح الفكري والثقافي.
نعم.
والمذهبي أيضا والديني أيضا، يعني خلى نوع من التسامح الفكري عند الفرد الحجازي وقدرة على اكتشاف ثقافات الشعوب الأخرى. في منطقة مكة قبل اكتشاف النفط كانت المرأة الحجازية كانت المرأة المكية تستضيف الحاش في بيتها بل وتعرض عليه أن يتزوجها ليه عشان تحل أمورها المادية وأيضا ولكي تجد رجل يجنبها يساندها. في النهاية المرأة الحجازية خلقت نوع من النشاط الاقتصادي أو الحركة الاقتصادية التي كان لها تأثير على مناطق المملكة الأخرى.
يعني باختصار تقولي مثلا هذا الثراء عند المرأة الحجازية سببه تلاقح يعني الثقافات وسببه يعني تنوع المجتمع
المجتمع الحجازي. لا يعني أنا دي النقطة اللي أنا حبيت أركز عليها، ولأنه في كمان زي ما قلت لك فيك في نقطة مهمة. طبعا أنا لما تعبت من أنا ببحث عن قالولي في موسوعة كتبها الشيخ أحمد زكي يماني وزير البترول والمعادن السابق، أنت لو تعرفه رجل مفكر يعني مو مجرد كان وزير بترول، وعلى مدى 15 عاما وسخر أموال ووضع تحت إمرة كثير من الباحثين من جميع أنحاء العالم الإسلامي للكتابة عن تاريخ سمات موسوعة مكة المكرمة والمدينة المنورة للحديث عن تاريخ هاتين المدينتين بكل ما فيهما من تاريخ علمي وحضاري.
جميل.
على مدى 15 دحين اتنشأ جزئين الجزء الأول والثاني ولسه الموسوعات البقية في الأجزاء جاية في الطريق.
جميل.
أي.
هذا بالتوفيق إن شاء الله، لأن يعني مكة والمدينة ليس فقط مدينتين سعوديتين يعني
طبعاً
إنما
طبعاً.
هي
قبلة المسلمين
والعالم
كله تخص العالم كله
أيوة ليس أو أيوة. يعني
بس إحنا يمكن نتكلم عن المرأة الحجازية بس مو تحيز ولو إني متحيزة
لا بدك إن شاء الله تجين على تحيزك وتثبتين يعني معنى تحيزك للمرأة الحجازية، لأن أكيد أنت مثل ما تفضلتي حاولتي يعني تبحثي عن المرأة في الإنترنت وما وجدتي شيء فسعيتي وبحثتي ودرستي ووصلتي إلى نتائج جيدة بتكون في المحاضرة
وهذا شيء صالح صالح الوطن يعني
صالح الوطن. ودائما إن شاء الله الأستاذة زينب حفني احنا استمتعنا الحقيقة معك بهذه الساعة التي مرت كأنها لحظات، ونتمنى لو تسمحين لنا ممكن نسجل حلقة ثانية
إن شاء الله المرة القادمة
الله يوفقك إن شاء الله.
أنا حبيت أقول لك أنا سعيدة بأسئلتك كانت جميلة وكان حوار يعني ما حسيت وأنا بتكلم معك إني في لقاء
مطيف.
حسيت إني جلسة ببيتي وبتكلم مع زميل عزيز
الله يعزك وأنا مرتاح جدا الحقيقة، ولذلك أنا بعد ما شعرت إن أنت والله ضيفة أنت من أهل الدار.
طبعا طبعا
الله يخليك. هو المستمع الكرام كان هذا اللقاء الجميل مع أستاذتنا الفاضلة زينب حفني القاصة الأديبة الراوية الشاعرة المفكرة والكاتبة. نشكرك أستاذة زينب ونتمنى لقائك إن شاء الله. شكرا جزيلا أخوتنا المستمعين الكرام ونلتقيكم بإذن الله في حلقة الأسبوع القادم.
كنتم مع ضيوف البحرين، هذا البرنامج من أعداد وتقديم أمير قاسم، إخراج لطيفة بومطيع. ضيوف البحرين.